أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 24 و25 من سورة أنفال، وهما قول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا شديد العقاب.
في هذه الآيات توجيه من الله للمؤمنين بأن يلبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم ويستجيبوا له، وتحذير لهم من الفتنة والمعصية التي تعم الجميع. هذه الآيات مرتبطة مع الآيات السابقة مباشرة. الكلام كان في الآيات السابقة عن الذين لم يسمعوا أو لم يستجيبوا، كان فيها كلام عن الكفار الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولما وصفهم أنهم شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالكلام كان في الآيات السابقة عن ذم الكفار الذين لم يسمعوا، يعني لم يستجيبوا. الآن ناسب أن يتوجه بالتوجيه إلى المؤمنين حتى يستجيبوا ولا يكونوا كالكفار الذين لم يستجيبوا. فكان هنا تكليف مباشر من الله تعالى للمؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وهذا النداء، هذه الجملة تجدها مكررة في هذه السورة عدة مرات: يا أيها الذين آمنوا، لأن هذه السورة فيها توجيهات وتكليفات من الله تعالى للمؤمنين. ومر معنا في أكثر من حديث سابق حكمة بدء التوجيهات الربانية بهذا النداء المحبب في قوله: يا أيها الذين آمنوا. نذكرك بكلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: إذا سمعت الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني انتبه لها جيدا، فما بعدها إما أمر تلتزم به وإما نهي تتجنبه. هات التكليف الآن:
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
يأمرنا الله عز وجل أن نستجيب له ولرسوله عندما يدعونا لما فيه الحياة. تعال نحلل كلمات هذه الجملة: استجيبوا فعل الأمر، والآمر هو الله، الله يقول استجيبوا، ونحن المأمورون، والواو الجماعة فاعل استجيبوا، تعود على المؤمنين. استجيبوا لله وللرسول يعني نفذوا أمر الله والرسول. إذا دعاكم لما يحييكم، إن حديث نرجع للمعنى الإجمالي بعد ذلك، إذا دعاكم لما يحييكم كما تعرفون إذا ظرف زمان المستقبل يتضمن معنى الشرط، بمعنى حين دعاكم لما يحييكم فعل الشرط، طبعا دعاكم فعل والفعل تقديره هو والكن مفعول به، لما يحييكم اللام جارة وما اسم موصول في محل جر، ويحييكم فعل وفاعل مفعول أيضا. إذا دعاكم للذي يحييكم هذا فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره إذا دعاكم لما يحييكم فاستجيبوا له، هذا بالشرط، إذا دعاكم لما يحييكم فاستجيبوا له. تعالى معنا الآن استجيبوا فيها الهمزة والسين والتاء، ثلاث حروف تدل على معنى التوكيد، توكيد الاستجابة. أحيانا الهمزة والسين والتاء تدل على التوكيد كما قال استجيبوا، وأحيانا الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب كما في قوله تعالى استغفر الله. استغفر الله معناه اطلبوا من الله المغفرة، فتختلف على حسب المعنى والسياق. استجيبوا أساس أجيبوا، أجاب يجيب، والإجابة من الجواب، والإجابة على السؤال، أجابه على سؤالي. الاستجابة هنا معناها التنفيذ، تنفيذ الدعوة. لاحظ استجيبوا إذا دعاكم، في دعوة وفي استجابة، استجيبوا إذا دعاكم، أي نعم، ففيها معنى تلبية الدعوة، إن في دعوة أنت تلبيها تنفذ ما فيها. استجيبوا لله، والاستجابة لله تكون بتنفيذ أوامر الله تعالى. بعد قال وللرسول أيضا بتنفيذ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لاحظ معنى هنا لما قال استجيبوا لله وللرسول، تلحظ معنى يعني اللام مكررة داخل على الكلمتين لله وللرسول، يعني أعطى الرسول لام خاصة، وهذا لطيف حقيقة في الجملة. فكر معنا شوية، استجيبوا لله وللرسول، بينما في بعض الآيات ما فيش لام على الرسول داخل، مثلا في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، أي السابقة أطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا عنه وأنتم تسمعون. لاحظ معي هنا استجيبوا لله وللرسول، آية أخرى قال أطيعوا الله والرسول، سورة النساء أطيعوا الله والرسول، بأولي الأمر منكم، نعم. فهنا لما قال استجيبوا لله وللرسول ماذا ترى في هذا؟ ترى أن الرسول أخذ لاما مستقلة لله وللرسول، لماذا؟ قال ليؤكد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد منك استجابة خاصة، استجابة خاصة أعطاها لام مستقلة ليؤكد على وجوب الاستجابة لأمر النبي عليه السلام. فرق بعيد بين ما يقول استجيبوا لله والرسول وبين ما يقول استجيبوا لله وللرسول. لما يجيب اللام على كلمة الرسول فيها تأكيد أكثر على وجوب طاعة الرسول عليه السلام وتنفيذ أمره، وهذا مقصود في كتاب الله تعالى. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل هذه قيد إذا دعاكم ولا مش قيد؟ لاحظ، إذا دعاكم لما يحييكم الحقيقة ليست قيدا، يعني لو كان قيد شو بيكون معناها؟ لما الرسول يدعوكم لما يحييكم استجيبوا له، وإذا ما دعاكم لما يحييكم ماذا استجيبوا له؟ هذا معنى قيد. يعني أحيانا قد يكون يدعوكم لما يحييكم، وأحيانا يدعوكم لما لا يحييكم، مش معقول هذا. فكل دعوات الرسول عليه السلام هي دعوة لما يحييكم. فكلمة إذا دعاكم لما يحييكم ليست قيدا، إنما هي عبارة عن تأكيد الأمر، تأكيد الأمر بالاستجابة، أن الرسول دائما لا يدعوكم إلا لما يحييكم، فعليكم أن تستجيبوا له دائما دائما. طيب فكر في الآية، استجيبوا لله وللرسول، صار عندنا مثنى اثنين صح؟ إذا دعاكم، فاعل دعاكم مفرد مش مثنى صح؟ المتوقع كان يقول إذا دعواكم، دعواكم مثنى وحط الفاعل، فما حكمة أن يقول دعاكم لما يحييكم واللي قبلها اثنين لله وللرسول؟ لاحظ معي بعض من لا يفهمون بيقول لك هذا خطأ في القرآن، كيف الكلمتين مثنى قبلها وقبل مفرد بس قال دعاكم؟ ما بيعرفوا عربي. بيعتبر مظهر الكمال في القرآن نقطة نقص ضده، اتهام شبهة. لماذا قال دعاكم لما يحييكم ولم يقل دعواكم وجاب المثنى وضع الله والرسول؟ ما حكمة ذلك؟ الحقيقة له حكمتين، لاحظ معي. لو قال إذا دعواكم وأعاد الضمير مثنى على الله والرسول، فهذا لا يليق أن يجمع الخالق والمخلوق في ضمير واحد أدبا مع الله، لمسة في العقيدة. يجمع الله والرسول واثنين يعطيهم ضمير واحد مثنى ويقول دعواكم الله والرسول، فيكون في نوع من يعني دمج الرسول مع الله، هذا أربع مع الله لا يجوز، لاحظين معي. وعلى هذا وقف رجل أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام ودمج بين الله والرسول، الحديث معروف الصحيح، فقال رجل يخاطب المسلمين: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. مع بعض دمجهم مثنى، ومن يعصيهما فقد غوى. فالنبي عليه السلام اعترض عليه وقال له: بئس خطيب القوم أنت. لا، بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لم يرضى الرسول عليه السلام أن يدمج مع الله بضمير واحد، فكان الرسول عليه السلام حريصا على أن يفصل بين مقام الألوهية ومقام العبودية، حريص حتى بالضمير لينفي أي شبهة في موضوع الدمج والشرك وكذا. فمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم مقام عظيم لكن يبقى مخلوقا عبدا لله تعالى. قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وهنا لو قال إذا دعواكم وجاب مثنى الله والرسول، لا يليق مع توحيد الله وتنزيه الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قال؟ قال إذا دعاكم. لاحظ معي حكمة مهمة ذوقية، أنت تعرف كيف تتكلم عن الله وتتكلم عن عبارات كلها أدب وذوق مع الله سبحانه وتعالى. ويا ليت خطباءنا على منابر مساجدنا يعرفون هذه المعاني الذوقية في الأدب مع الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض المنابر ينطق عليها كلام في غاية قلة الأدب مع الكلام على الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. هذه حكمة حكمة ثانية قال ودعاكم، فهل دعاكم يعود على مين؟ على الرسول فقط عليه الصلاة والسلام، يعود على رسول الله فقط عليه الصلاة والسلام دعاكم. ثم قال استجيبوا لله وللرسول، قال من الذي يوجه الدعوة المباشرة؟ ليس الله، بل الدعوة المباشرة موجهة من الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام باعتباره هو المبلغ لشرع الله وحكم الله لشرع الله. أما الدعوة المباشرة أنت تسمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يدعوكم. ولهذا لما قال دعاكم أراد الرسول نفسه عليه السلام، ما عاد في مشكلة لأنه هنا الرسول هو الذي يدعو والفاعل مفرد ليس مثنى. لكن يبقى التعبير رائع معجز عظيم لما قال استجيبوا لله وللرسول وبعدين قال إذا دعاكم. أنا دعاكم لما يحييكم، كما قلنا الماء اسم موصول في محل جر لحياتكم، يحييكم هو مضمون الدعوة، هو مضمون الدعوة. طبعا فعل يحيى يعود على ما الدعوة نفسها، والمسلمين المضاف إليه يحييكم مفعول به هنا، دعاكم لما في حياتكم. ماذا ترى في هذه الآية؟ هذه الآية ثناء على دعوة الرسول عليه السلام للأمة، أنه عليه السلام يدعو الأمة لما في حياتها لما يحييكم. طيب الحياة، عارف ايش معنى الحياة في اللغة أساسا؟ الحياة، الحياة في اللغة معناها النمو، النماء والزيادة. ولهذا يسمى المطر حياة، لأنه يتم به الأعشاب والزروع في الأرض وتحيا به الأرض، حياة، حياة معنى المطر. فالحياة المعاني التي فيها نمو وزيادة. والحياة في القرآن نوعان، الحياة في القرآن نوعان. النوع الأول الحياة المادية المرتبطة مع الروح في الجسد، عالم الجسم، يقال فلان حي يعني النبض شغال وقلبه شغال وراتيه شغالات والجسم وحواسه ما شاء الله عنها، يقال هذا حي، روح موجودة في جسمه. ويقال فلان ميت يعني هذا طلعت روحه من جسمه وتوقف جسمه كله. هذه الحياة المادية وهي التي يركز عليها العالم الغربي الآن، يهتمون بحياة الأبدان والأجساد، القلب المادي والروح اللي في القلب والجسم والحواس، وهذا عنهم الحياة اللي بيهتموا فيها. النوع الثاني المراد بالحياة هنا وهي الحياة المعنوية، وهي حياة الروح وحياة القلب، الروح والقلب والمشاعر الأحاسيس والعواطف والانفعالات، وهي الجديرة بأن تسمى حياة، الحياة الحقيقية. ولهذا كما قال الشاعر يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، تسعد ما فيه خسرانه، أقبل عن نفس، البيت الثاني أقبل عن نفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت حياتك بروحك. يخفان من الجسم يعني ما يميز الإنسان عن حيوان شيء. إيش يفرق الإنسان عن حيوان؟ عندك عين والحمار عنده عين الله أجلك الله، عندك ذهن وذن أطول من ذنين بني آدم الحمار أجلك وذن أطول، عنده جهاز هومي وعنده جهاز هومي، عنده جنس وعندك جنس، وهو بيخلف البني آدم بيخلف، شو فرق بينك وبينه؟ مش في الجسم ولا في طواف العرض، الفرق هو في الروح والقلب والمشاعر والأحاسيس. الحمار ما عنده لا روح ولا قلب ولا مشاعر ولا شيء، بس عنده أكل ومرعى وبس. والإنسان غربي حمار أفندي، بالطريقة هذه. هذه حياته فقط، طعام وشراب وجنس وشهوة واستمتاع وتملك وغير ذلك، أما روحه وقلبه على الدنيا السلام. فالحقيقة الحياة هي حياة الروح والقلب، تسمى حياة عند المؤمن لما أحياها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا ماذا قال في القرآن الحياة الثانية؟ قال أومن كان ميتا فأحييناه. لاحظوا، كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. أين هنا بعاثنا يحييكم؟ أن الدعوة الربانية من الله تعالى من الرسول عليه السلام فيها حياة للقلب وليست حياة للبدن، للقلب. أين ولذلك الموت أيضا، في موت مادي خروج روح، وفي موت معنوي موت القلب، في موت معنوي موت القلب. وربنا ما ذكى عن كفار؟ قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والشاعر ماذا قال عن أموات القلوب؟ قال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت ميت الأحياء. بيوم مخربة الشعر، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. فالمشكلة الموت موت القلب مش موت البدن ليحاسب عليه صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أخواننا في هذه الآية شهادة من الله تعالى على أن دعوة الله ودعوة الرسول عليه السلام هي دعوة للحياة. أما دعوة الله تعالى فهي محصورة في هذا القرآن، فناخذ دلالة جازمة من هذه الآية أن القرآن كتاب حياة، كتاب حياة ودعوة للحياة من خلال هذه الآية. لمعلوماتك النصارى يزعمون أن الإنجيل كتاب الحياة، وضبطه عندهم الكتاب المقدس تحت كتاب حياة، وبيقولوا بس كتاب الحياة موجودة في أناجيلنا فقط. وسمعت أن عندهم قناة فضائية خاصة بالتنصير اسمها قناة الحياة، خاصة بالتنصير. والقس زكريا بطرس هذا الملعون النصري قاعد بيوزع شتائم مع القرآن شرق وغرب، الملعون هذا زكريا بطرس عليه لعنة الله، بيقولوا هي قناة الحياة وكتاب الحياة. فالجماعة كذابين طبعا، كذابين حقيقة. هم خلال الآية هذه نعتقد جازمين أن القرآن هو كتاب الحياة، كتاب الحياة. الله يدعوكم لما يحييكم. أين دعوة الله تعالى؟ هي في هذا القرآن. لما ربنا ينادينا يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فكل ما في القرآن دعوة للحياة الحقيقية الإيمانية على طاعة الله تعالى. اثنين، الرسول عليه السلام أيضا يدعونا لما يحيينا. كل السنة النبوية هي عبارة عن دعوة للحياة. السنة والسيرة والرسول القدوة عليه الصلاة والسلام كل حياته وسيرته وأقواله عبارة عن دعوة إلى الحياة. والصحابة عاشوا حياتهم الكريمة من خلال كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فعاشوا حياتهم كما يريد الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة الحقيقية في هذا الاعتبار. طبعا هذا معناه يا اخواننا تصحيح نظرة كثير من المسلمين المعاصرين لهذا القرآن، ان من اهم مقاصد القرآن هي دعوة المسلمين الى الحياة الحقيقية الإيمانية. هذا مقصد اساسي في كتاب الله تعالى. اما المسلمون المعاصرون فان القرآن عندهم ليس كتاب حياة ولا كتاب للأحياء، بل وكتاب الأموات. أنتم عارفين القصة، إذا واحد مات لميت في البيت طوال بشكل مسجل وبجيب سماعات عالية عشان سمع الحالة كلها، يعني يشوفون يا أبوي مات، شو دليل؟ عنده مسجل والقرآن صوت عالي. إذا هنا صار للأموات، شغل الامبالانس ومشى قدام الجنازة وبتلاقي مفاتح المسجل وعسماعة السيارة في الإسعاف وبقرأ قرآن إن شاء الله كله، إيش يلا في جنازة ماشي. الجنازة بتبيع قرآن، والعرس والفارد بيبيع رقص وموسيقى بالشارع. هاي حياة ولا تموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكثير ناس بيسألونا يا سيدي ما حكم هبة القرآن للأموات؟ أو أبو خدمة ما هو مش خدمة، أبو مات أعطي له ما هو مش خدمة. والناس يختلف عن الأموات، ما في ناس يلتفتوا من القرآن كتاب حياة حقيقة للأحياء. أخي الكريم بشرط لنفسه هذه إن القرآن كتاب حياة ودعوة للأحياء ودستور للأحياء، وليس الأموات. غيروا نظرة الناس الخاطئة إلى كتاب الله تعالى ولنحوله إلى كتاب حياة، يحيي الشخص منا بحياته بفضل طاعة الله، ويحيي الآخرين بالإقبال على شرع الله وعلى طاعة الله تعالى. طيب دعاكم لما يحييكم، عرفناها الآن، هات اللي بعدها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذه الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى. لاحظ استجيبوا واعلموا، الواو حرف عطف، اعلموا في هذا الأمر معطوفة على الأمر السابق. الخطاب ما زال للمؤمنين. تقدم هذه الجملة الثانية معلومة خطيرة للمؤمنين، ولما يفكر فيها تهتز نفوسهم. لاحظوا اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلم هذا الأمر هنا يدل على أن ما بعده مهم. إذا جاء فعل الأمر اعلم، وبعده الناسخ. وين الناسخ؟ أن نواسخ المبتدا والخبر أن الله يحول. فهذا دليل على أن الجملة مهمة المبدوءة بفعل اعلم، يعني انتبه واصحى تدبر ما بعدها، فهذا أمر مهم نفكر فيه. تعال نفكر فيه. طبعا اعلم ينصب مفعولين، علم الرجل الله واحدا، بمعنى يعني أيقن أن الله واحد، نصب مفعولين، الله واحد، علمت الله واحدا. اعلم الحق منصورا، هذه المفعولين. اعلموا الموت حقا، هذه المفعولين. تمام، هتشوف الآية هنا اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، راح المفعولين جت عند أن اسمه خبرها، أن الله يحول، الله لفظ الجلالة اسم أن منصوب خبر أن، جملة يحول بين المرء وقلبه. اعلم أن الله حائلا بين المرء وقلبه. أعطيك الآن قاعدة حتى يعني ما تتغلى فيها، أينما تجد فعل اعلم وخواتها علم وظن في القرآن، وتجد بعدها أن واسمها وخبرها، لا تبحث عن مفعولي علم، تبحث عليهم، بيكون الدليل هنا قاعدة أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علم، أن الله يحول سدت مسدها. أينما تجدها في كتاب الله علم أو ظن، وبعد أن فالمفعولين أخذتهم مين؟ أن، فالأول اسمها والثاني خبرها. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وين ذا مفعولي يظنون؟ أخذتهم أنهم ملاقوا ربهم، وهم ملاقوا. وهكذا. هذه إخواننا قاعدة، لما تقول قاعدة يعني قاعدة مضطردة لا تختلف في كتاب الله تعالى، لا تختلف، قاعدة مضطردة باستمرار. هنا اعلموا أن الله يحول، أجت أن أخذت مفعولي. طب لو شلنا أن، هات مفعولين، شيل أن احذفها. واعلموا الله مانعا حائلا بين المرء وقلبه، مفعولين، واعلموا الله حائلا بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه. نعم. طيب أن الله يحول بين المرء وقلبه، تعال كلمة يحول، يحول هنا معناها يفصل بين المرء وقلبه، يمنع بين المرء وقلبه. أين يكون القلب؟ في داخل الجسم. يعني المرء مش المرء في عمان وقلبه في سويلة وراح فصل بينهم، لا، ليس هذا المراد. القلب داخل جسمك انت، ومعنى هذا رب العالمين يفصل بينك وبين قلبك ويمنعك من ان تتحكم في قلبك. يا بني ادم ما اضعفك ما اعجزك، قلبك اللي بين جنبيك انت لا تتحكم فيه، جوات مش برا، في داخل جسمك، ومع هذا يحول الله بينك وبينه، يعني يفصل بينك وبينه، يمنعك من ان تفعل فيه ما تشاء. ويا ما في ناس كان في قلبه يريد منه شيئا وربنا اراد شيئا اخر ولم يتحقق مراد الانسان وتحقق مراد الله تعالى. عقيدة يحول بين المرء وقلبه، فقلبك هذا ليس بيدك بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا اخواننا كان اكثر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني خايف الرسول نفسه عليه السلام وهو قلب انظف القلوب واطهرها واعظمها، ومع ذلك يخشى على نفسه، فيطلب من الله تعالى ان يثبته على قلبه. كيف بالله عليك يعني قلبي وقلبك وقلوبنا نحن لا نملكها؟ وطبعا كما تعلمون سمي القلب لانه متقلب، وهذا مر معنا سابقا، وما سمي الانسان الا بانسه ولا القلب الا انه يتقلب. وقلبك بيطلع فوق وبينزل تحت، وغفر هذا الايمان. احيانا ايمان يزيد في قلبك مع العباده والطاعه، بتحس حالك بالسعه وانت رفرفت مع الملائكه عالي، وبيجي عليك بعد يوم يومين ساعة انتكاس، بتلاقي قلبك تحت في أسفل سافلين. إذا شفت لك منظر بالشارع ولا بالتلفزيون وتحت فيه مظبوط، وسمعت لك كلمة هنا ولا هناك ودخلت قلبك، وبعدين خذها الغشاوة على قلبك، بتلاقي فادك ما لها طعم وعبادتك ما لها طعم. سبحان الله، القلب هذا حساس، بيسموها البارومتر تبعت المقياس الحرارة كذا، يعني أي شيء بيأثر فيه تأثر عجيب جدا. فقلبك هذا دعو في إشراقه ولمعانه في طاعة الله وذكر الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى. أي نعم، يحول بين المرء وقلبه، هذا شيء. شيء آخر إخواننا، لماذا قال هنا يحول بين المرء وقلبه؟ أولا تريد هذه الجملة أن تبين لنا أن الأمور كلها بيد الله تعالى، أنت لا تملك من هذه الحياة شيء، يا فقير يا ضعيف يا عاجز، وأنا أفضل منك وأضعف منك وأعجز منك، والحكام أفضل منك وأضعف منك وأعجز منك، والله اللي عامل حالنا مش حال زي الطاووس، وأنا الحاكم بأمره هذا، والله ما بيمون على شيء، حتى على ذنبه ما بيمون، وعلى جسم ابن كيف من على آخرين. فالحقيقة ربنا عز خبرنا الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. يعني بالله عليك تذكر لها الملعون هذا بوش أفندي هذا طبعا ملكة الآن عامل حاله حاكم الدنيا كلها، والناس كلهم يعني عبيد عنده ومتأله عليهم متكبر عليهم، وناسى المجنون هذا ناسي انه ربنا يحول بينه وبين قلبه. وإذن أي بني آدم هكذا بينه وبين قلبه، يعني قلبه ما بتحكمش فيه، يعني ربنا بده يسكت له قلبه ولا العالم كله ما بيحركوا له اياه، بيسكت وخلاص انتهى. فالواحد على ايش ينفش ويتكبر ويتامل وكذا؟ على ايش؟ انت ضعيف عاجز، والقوه جميعا انما هي لله سبحانه وتعالى. الامر يد الله في الكون كله، هذه واحده، وفي حياه الانسان هذه الثانيه. شاهد الاخوان حقيقه هنا في الامر هذا، تدعونا هذه الآية إلى اعتراف الإنسان بالعجز والضعف أمام قوة الله، وأهمية لجوئه إلى الله. لما ربنا يحول بينك وبين قلبك، معنى هذا إنك أنت ما تملك من مش من أمر الناس، من أمرك شيئا. فالحل إيش هو؟ إنك أنت لا تشعر بالاستغناء عن الله. طلع يا إخوانا بعض الناس وهو فقير يقول لك يا رب والله ما انا بحاجه والله، والنافع والضال والله، ولما اشوف معاه جلده فيه قرشين ثلاثه يقول خلاص أنا استغنيت عن الله. ربنا حكاها كلا الإنسان لطغى أرآه استغنى إن إلى ربك لرجع. لاحظنا يوم ناس الإنسان محترم جدا ولما باع لبنهم أرض صار معاه 50,000 هات بعدين دور على وصار إيمانياته كيف كان صار معاه يعني عشرات الألوف وكذا على مستوى بسيط كيف كان هذا حاكم يأمر ويحكم ويرسم كيف كان وضعه. الإنسان حقيقة لابد أن يفارق شعور أنه هو لا يستغني عن الله. وهذا إخواننا كان دعاء أحد الصالحين ماذا قال؟ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا ما هو أقل من ذلك. طرفة عين عرفنا طب الأقل من هذا يعني لا تتخلى عن يا ربي واحد على الألف من الثانية ثانية واحدة جزء منها لا تتخلى عني. قلبك أنت ليس بيدك بيد الله سبحانه وتعالى وأنت تبقى تشعر مكان لا تستغني عن رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء آخر إخواننا هو أن توقن أنك لا تتحكم في جسمك فجسمك ليس ملكا لك بل هو هبة لك من الله سبحانه وتعالى. حواسك مش بيدك وقلبك غير مش بيدك بل بيد الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الله أن يعطلها لعطلها. وعندك في حياتك أمثلة واقعية كثيرة. فلان نام وعينيه 6/6 وصبح ما بيشوف قد يكون هذا. فلان نام جسمه ما شاء الله عنه وصبح مصاريمه منغوصة صبح سنه بيده بالليل ما نامش بالليل وهكذا وهكذا. إذا كان أعضاء جسمك يا سيدي أنت لا تتحكم فيها بل يخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى فماذا أنت تملك من هذه الدنيا؟ لا تملك منها شيء. هذه الحواس اللي بيد الله سبحانه وتعالى ماذا تفعل فيها؟ طالما هي هبة من الله تعالى فالقرآن يدعوك إلى أن تستخدمها في طاعة الله تستغلها في طاعة الله. بدل ما بكرة تنتهي تتعطل بكرة وتخرب وتنتهي استغلها وانت شاب في طاعة الله. صدقوا يا إخواننا بالمناسبة من حافظ على حواسه وجسمه في شبابه من المعاصي فإن الله تعالى لا يعني يخيب ظنه فيه عندما يكبر فتبقى الحواس هذه محافظ عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. صدقني العين التي تمضيها في تدبر القرآن والنظر في القرآن وحفظ القرآن هذه ودير بالك عليها مضبوط من الأمور الأخرى المفاجآت سيحفظها لك الله سبحانه وتعالى حتى عندما تكبر. العين واليد والرجل والحواس والعقل والذاكرة. ولهذا تلاحظوا أخوان المفيق بيقرأوا عن علماء القرآن إن فلان القارئ الفلاني اللي عاش 110 سنوات وعينيه 6/6 وفلان عاش 115 سنة وذاكرته كان هو ابن 30 سنة مش ناسي من ذاكرته ولج 115 سنة وذاكرته كان شاب هذا وجسمه واحد بيمشي مع شباب من جيل أحفاده عمره 90 سنة وهم عمرهم 30 سنة أحفاده تقريبا فبجم يعني يتجاوزوا يعني يقفزوا عن قناة وعن كذا. فقفز العجوز قفزة يعني كأنه يعني رجل رياضي أولمبياد مش عارف كذا. فتعجب قفز قفزة كبيرة قالوا أنت يا شيخ أنا يعني قفز قفزة يعني عجيب. قال يا أبني هذه أجزاء جسمنا حافظنا عليها في شبابنا المعاصي فحفظها الله لنا عندما كبرنا. فنديكوا بعز عليه إيديه ورجليه وعينيه وذنيه وقلبه ولسانه وجسمه كذا بعز عليه لما يكبر بكرة ما يذكرهمش لما يعجز فليحافظ على بطاعة الله تعالى وينفقها بطاعة الله فسيحفظها له رب العالمين عندما يكبر عندما يصدق مع الله سبحانه وتعالى. وما قرأت عن رجل من أهل القرآن أو حفظ القرآن إنه هذا يعني لما كبر أصيب بالخرف ما مر على ولا واحد إن أهل القرآن لما كبر هذا أصيب بالخرف يعني خرف أنا فكر بأكلته ما فيش أما غيره ممكن يكون فيه. فهذا كتاب الله يعني عاصم بأمر الله سبحانه وتعالى. أي نعم إخواننا في شيء آخر في الآية هذه يعلمنا الله يحول بين المرء وقلبه إضافة إلى ما قلنا نقطة مهمة جدا أيضا وهي إذا كان الله يحول بينك وبين قلبك فلا تسوف ولا تؤجل ولا تتأخر في أعمال الخير. فأنت لا تدري ماذا يحصل لك في قادم الأوقات في مستقبل الساعات. نصيحة لله، إذا كان ظلمك مش بيدك، وقتك ليس بيدك، مستقبلك ليس بيدك، فالحل هو أن لا تسوف ولا تؤجل في موضوع التوبة والعبادة والعمل والعلم. وإخواننا هذا التسويف والتأجيل هو آفة الشباب الإسلامي في زماننا، شباب المسلم مش تبعين مواد الحمراء، لا بحث عن المساجد ورواد مواد التحفيظ. آفتنا هي التسويف والتأجيل. الواحد فينا ينشغل بغير المهم ويترك الأهم.
الدعوة
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 الدعوة.
هنا
انتصف الشريط.
انتصف الشريط.
فهذا يعني لما كبر أصيب بخرف ما مر عليه واحد. هذا لما كبر هذول هي بخرف 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 ما فيش. أما غير ممكن يكون مش تبعين نوادي الحمراء. ولك يلا بكرة إن شاء الله بدعمل برنامج يلا سنجي. طيب والعائق الوحيد خلل للمستقبل وهكذا يبقى يسوف ويسوف، وبعدين يعني صار عمره فتح وغمر وصار من 20 سنة إلى 70 سنة ما سواش شيء وظل يأجلها إلى المستقبل. هذا مشكلة خطأ. هذا الحل هو طالما قلبك ليس بيدك بقول الله تعالى فأنت لا تؤجل ولا تسوف. الشاعر ماذا قال؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها. لما يكون عندك مشروع طيب إيماني علمي عبادي وانت مقتنع فيه رأسا بادر بتنفيذه، بادر المبادرة بفعل الطاعات والخيرات حتى إذا أنت لا تدري فقد تمرض بعد لحظة وقد تعجز وقد تدخل المستشفى وقد تشل بل قد تموت وقد 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 وعندها تهرم هذا كله انتم تنزلونه وتعملوا ومخطط في الامر هذا. فمن خطط شيئا لابد ان يسارع الى تنفيذه حتى لا يندم بعدما تفوت عليه الفرصة. نعم. بعد ماذا قال؟ وانه اليه تحشرون. لاحظ اعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الجملة الثالثة طوت لنا الدنيا كلها ونقلتنا إلى الآخرة على طول. استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذه الدنيا تنفيذ الأوامر، وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه سارع في الواجبات، انتهت الدنيا وطواها. قال وأنه إليه تحشرون. الواو أنه حرف عطف. أنه إليه تحشرون معطوف على أنه يحول بين المرء وقلبه، معطوف عليها. إذن كرر فعل اعلم مرة ثانية، كرر هات نشوف. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أنه إليه تحشرون. واعلموا أنه إليه تحشرون. ما لنا لا في ذلك. أيضا الجملة الثانية مهمة ذكرتنا في الآخرة أنه إليه تحشرون. أن التوكيد والهاء اسم أن وتحشرون إليه في محل رفع خبر أن. واعلموا انكم محشورون اليه يعني والله سبحانه وتعالى. طبعا عنده ضميرين فكر معي شويه. انه اليه، انه اليه الهاء هذه الاولى والهاء الثانيه، هل الهاءان الضميران انه اليه يعولان على الله تعالى؟ لا لا. الاولى انه تسمى ضمير الشان الشان، والثاني اليه تعود على الله الهاء. المعنى هكذا واعلموا ان الشأن حشركم الى الله. اليه تحشرون برضو اليه في متعلقة بوين؟ بتحشرون مقدمة عليها. تدبر معي الاسلوب القرآني، تدبر معي. انا مش مطول عليه في التحليلات البلاغية عشان بس تستوعبها وتشوف جمالها. التقدير هكذا واعلموا ان الشأن تحشرون الى الله. هكذا التوكيد، يعلموا أن الشأن هم معنى أنه تحشرون إليه يعني إلى الله، فإليه مقدم على ذلك تحشرون مقدم عليه متعلقة فيها، فالحشر يكون إلى الله سبحانه وتعالى. الجمال هنا وجود ضميرين هائين مفرد بالغائب أنه إليه، الهاء الأولى هاء ضمير الشأن، ولا الثانية يدعوها الله تعالى، من روائع التعبير القرآني. استمتع معي بإيش اسمه الإعجاز البياني في القرآن، إعجاز بياني في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب اعلموا أن الشأن حشركم، هذا اسمنا وخبرها، اعلموا أن الشأن حشركم إلى الله، تحشرون مضارع مبني مجهول والواو نائب فاعل شيك، أي نعم. ما معنى تحشرون؟ الحشر بعد البعث، والحشر معناه هو الجمع والسوق، جمعه فساقه فحشره. وهذا يكون لمعلوماتك متى، ما هي أول لقطة من لقطات يوم القيامة؟ إيش أول لقطة؟ البعث. البعث هنا نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الصعق هي آخر لقطة في الحياة الدنيا اللي بيسمعها بموته، نفخة البعث هي أول لقطة في الحياة الآخرة. البعث وبعدها الحشر، تجميع المتعدل وسوقه يساق، ثم يذهب بهم إلى أرض الموقف، وهناك يوقفون ليحاسبوا بعد إما جنة وإما نار. هذا هو الحشر الله سبحانه وتعالى. لماذا هنا ركز على موضوع الحشر؟ لماذا؟ قال إن حياة الدنيا حياة عشتوها بالدعوة لله تعالى، دعاكم ما يحييكم، عشتوها بطاعة الله سبحانه وتعالى. يا من تعيش هذه الدنيا لا تنسى لحظة واحدة أن هذه الدنيا إلى زوال، مش مؤبدة مش مخلدة، فلا بد من حشر لله تعالى. فاعمل حتى تنجو هناك عند يوم الحشر عند الله سبحانه وتعالى. القرآن يا إخواننا عايز يمسك الواحد فينا، انتبه، يمسك الواحد فينا وهو مقبل على الدنيا ومتفاعل معها، وقد ينسى التفكير في الآخرة. في قمة تفاعلك في الدنيا بيمسك بيقول لك اصحى تعال معي شوية، اوعى تنسى يوم القيامة، فبينتزعك انتزاع من الدنيا يذكرك في يوم القيامة حتى ما تنسيك الدنيا ما فيها وإقبال عليها وما فيها ذلك الحشر والموقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتبقى تعيش الدنيا وأنت تفكر في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية 25 من الأنفال. هنا أعطانا الأمر الثالث، واتقوا فتنة معطوف على اعلموا، عند صار ثلاث افعال، استجيبوا لله والرسول، واعلموا ان الله يحود المرء وقلبه. الان اتقوا فتنة، الثالث عبارة عن تحذير. الامرين السابقين تكليف وتوجيه الاستجابة والعلم. بعد ما استجبت للدعوة وبعد ما علمت عظمة الله وضعفك أمام الله، الآن يأتي اتقوا فتنة، التحذير من الفتنة. اتقوا هنا معناها من الوقاية، طبعا اتقوا فعل الأمر والماضي منه اتقى، مر معنا سابقا كنا سلت أنفال نفسه ولا لا، مر معنا اتقوا تقوى، أي نعم. اتقوا معناها اتقى على وزن افتعل، اتقى يعني ايه اتقى؟ افتعل، فعل افتعال، وتدل على معنى التفاعل. لاحظ الآية، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شيوخه. تعال نحللها ثم بعدين نعرف معناها. هذه الآية معناها عظيم، ينطبق على واقع المسلمين المعاصرين تماما. ولما تمشي بالشارع ذكر أي هذه، وتشوف قدامك من اللي بتشوفه واللي ما بتشوفه ذكر أي هذه. أي نعم، اتفق فعل فاعل فتنة مفعول به، لا تصيبن الذين ظلموا، لا حرف ما فيه، تصيبن فعل مضارع عشان السرعة ما طولش عنها، تصيبن فعل مضارع ماله مبنى على الفتح، اتصال من التوكيد ومن حرف التوكيد. الفاعل تقدير هي يعود على الفتنة، لا تصيبن هي الذين ظلموا مفعول به، لا تصيبن الظالمين منكم، خاصة حال منصوب بمعنى مخصوصين. وهنا لا تصيبن في محل رفع صفر فتنة، واتقوا فتنة غير واصلة للظالمين، غير واصلة للظالمين منكم خاصة. بس ما خلصنا الإعراب عبارة عن مصدق بس، والباقي ما يعرف الآية. حتى نقول للشيخ حاضرنا إياه لحصة قواعد. أي نعم، من الفتنة. الفتنة معناها الابتلاء وهي نكرة. التنكير هنا والتنوين فتنة يدل على العموم والشمول، تشمل جميع أنواع الابتلاءات والمحن والمصائب. فالفتنة معناها البلاء والابتلاء والمحنة والمصيبة والفاجعة والطامة، كله مضبوط اسمه فتنة. وغالب كلمة الفتنة في القرآن معناها يعني التعذيب، تعذيب الإنسان يرتد عن الإسلام. يعني فتنة معناها سجون أبو غريب وجون تنامه وطلعت اليهود النقب وغيرها، هاي الفتنة. التعذيب لما هذا قال والفتنة أشد من القتل، راجعة في البقرة. وبعدين قال والفتنة أكبر من القتل، بعد كم آية في البقرة نفسها كم آية، والفتنة أكبر من القتل. وبعد ماذا قال؟ وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هنا بيقول أنفاد عن الأنفاد نفسه بيقول وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة في القرآن في آيات كثيرة معناها الكفر والتعذيب، الكفر والتعذيب في غالب آيات القرآن. مش موضوعنا هذا، موضوعنا هنا اتقوا فتنة. هنا فتنة نكرة تشمل جميع أنواع البلاء والمحن والمصائب التي تصيب المسلمين بسبب فعل الظالمين. لاحظ معي، الظالمون ماذا عندهم؟ عندهم ظلم. الظلم عقوبته نهايته ليست خاصة في الظالمين بل تشمل الآخرين. هاي واحد، انتبه. اثنين، الفتنة هنا معناها العقوبة على الذنب، الذنب والمعصية. بمعنى الذنوب والمعاصي لا تنعكس على المذنبين فقط بل مفعولها ونتائجها تصيب حتى الصالحين. انتبه، أنا قلت لك الآية هي عجيبة. هذه الآية تصلح أن تكون أساس التعامل الاجتماعي في المجتمع، أساس التعامل الاجتماعي، يعني قاعدة في السنن الاجتماعية القرآنية. تخبرنا هذه الآية أن الكفر مش بس آثار على الكفار فقط بل على المسلمين، والظلم آثار تشمل الصالحين، والمعصية آثارها تشمل الصالحين. فمعنى هذا يا صالحين لا تسكتوا على الظالمين، انتبه عشان نفهم حقيقتنا، لا تسكتوا على المذنبين. إذا كان وظنوا يقول لك أنت مالك مال يا أخي، أنا روح صلي حدا ما معك وأنا ذنبي على ذنبي، بقول لا أنا مش عشانك أنت، بدي أربيك عشاني أنا مش عشانك أنت، عشان غيرك مش عشانك أنت، لأن هذا ذنبك آثار مش عليك أنت، آثار بتشمل الجميع. والفتنة لا تصيبن الظالمين خاصة. ايش معنى تصيب؟ الإصابة. ايش معنى الإصابة؟ الوصول، يعني لا تصل نتائج وآثار المعصية للعصاة فقط، بل تشمل غيرهم، ليست خاصة فيهم بل يشملهم ويشمل غيرهم. ولهذا يا اخواننا الكفر والظلم والمعصية هذه مردودها ومفعولها مخرب يشمل الجميع، ولذلك التعبير ممكن نسميها الايدز الاجتماعي، في ايدز جسمي وطلع الشوارد هذول امام الله يخذهم. وفي ايدز اجتماعي الظلم هذا ايدز بدمر المجتمع كله بيفقد مناعته، والمعصية كمان ايدز تشمل الجميع، والكفر يشمل الجميع. فذلك هنا لما قال ليس خاصة بالظالمين، هذه الآية هي حافز كبير لنا حتى نقوم بواجبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف على يد الظالمين والعصاة والمذنبين. يوضح هذا الأمر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديثين بل معنى هذا من باب التذكير فقط، حديث ركاب السفينة، انت عارفينه ركاب السفينة، وسفينة من زمان نزلت في الموج تحت، سفينة المسلمين زمان نزلت في الموج، ماذا قال عليه السلام؟ قال مثل الذين مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان في أسفلها إذا استقبل الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في مفهوم خرقا ولم نؤذي من فوقنا، الجماعة اللي تحت تنزل قبل حان يطلع فوق ونخلق السفينة مهما يبحثنا ونمشي فيها. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ونخلوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. كل بالله عليك قديش ناس في أيامنا بخلق بسفينتنا، مش عشان لم يؤذوا، عشان يؤذوا من فوقهم، يؤذوا المجتمع. كل المعاصي الخاصة والعامة في أيامنا عبارة عن خروق في السفينة، وسفينتنا ملهاش ملاح ولا ربان وماشي بالموج ومخزفة. وشوف بعد شوف مجتمعنا في هذه الأيام أشبه ما يكون بسيارة نازلة نزول وتخذت بريكها وانفجر فيها ثلاث عجلات والباقي عندك، لا بريك وعجال ثلاثة مفجورة. فكيف ستنزل؟ يعني دهولتها مضمونة إلا ربنا رب شيء آخر بحكمه سبحانه وتعالى. لماذا؟ المعاصي أخواني في أيامنا عمت وضمت كل مجال، كل مجال جميع المستويات. وهي عبارة عن وضع على أصحاب وحجة أصحاب المعاصي، إيش حجتهم هؤلاء؟ شو بقول لك يا اخي انت ما حدا مانعك تصلي وربي لحيتك. طب مالك ومالي انا بدي اتحامل شو لك عندي؟ مفهوم حياته الخاصة هذه، هي الحياة الخاصة، هذا عبارة عن اسرائيليات ملعونة عند اليهود، بعث من هؤلاء كل واحد يعيش حياته زي ما بده، اللي عايز يرقص اللي عايز يغني. والله حتى هذه اخواننا حتى هذه مش ما مش حافظين عليها لا في الغرب ولا في الشرق، مش عارف تاني زي ما بدي. طيب خلينا ادعو زي ما بدي، لا انت ما تدعيش، هي تاني لا ما تدعيش في العالم الاسلامي. المرأة في فرنسا تمشي عريانة مش عيب، اما تلبس حجاب جريمة عظمى، في تركيا تلبس حجاب جريمة عظمى، وهكذا وهكذا. فالعزيز حقيقة الان صار اصحاب الطاعات يطالبون بالمساواة لاصحاب المعاصي. خلينا نتعالى حدنا يا اخي، مالكم عنا احنا يقول في ديمقراطية وكلا. على كل حال هذا لا عبارة عن دعوة قرآنية للوقوف أمام الظالمين. حبيب ثاني ماذا قال؟ حبيب ثاني بنت جحش عندما قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه السلام نعم إذا كثر الخبث. لاحظ أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، وجود الشعر كل صالح وحاكم واحد خبيث بخرب الشعب كله سبب حدود. فكيف إذا كان صالحون بزماننا قلائل في النسبة المئوية، والخبث كان هذا كبيرا، فلذلك يكون هنا العذاب يشمل الجميع. كلها قاعدة في الكريم، إن المسؤولية في الدنيا جماعية، وإن المسؤولية في الآخرة فردية، من خلال هذه الآية. المعصية في الدنيا آثارها تعم الجميع، والخراب يعم الجميع، وفي الآخرة كل واحد على حسب طاعته، بحاسب على نفسه وعلى ميزان أعماله وطاعاته ومعاصيه. فلذلك إخواننا، هذه الآية عبارة عن نص قرآني في وجوب واحد أمر المعروف والنهي عن المنكر، اثنين الأخذ على يد الظالمين والمذنبين والعصاة، ثلاثة وجوب النصيحة والدعوة والتذكير، أربعة وجوب الاهتمام بالآخرين، وما تقول لي حياة الخاصة أنا حر فيها، لا مش حياة الخاصة، هذه حياة مجتمع، مجتمع فسادك أنت وانحرافك أنت بخلب المجتمع كله لوقوف تأمل الجميع. فلهذا يعني حدثنا تقوم بواجبك أنت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. آخر ما في الآية الثانية ماذا قال؟ واعلموا أن الله شديد العقاب. جاب اعلموا للمرة الثالثة، لا واعلم أن الله، وجاب أن اللي بنانت عليها أخذ المفعولين أن الله شديد، لا ما فيش أن هذا مفعولين، اعلموا الله شديد العقاب، تمام واضح، اعلموا الله شديدا، اعلموا أن الله شديد العقاب. هنا ما حكمة ختم هذه الآية بهذه الجملة التهديد والوعيد؟ الله عقاب شديد، وين عقاب الشديد؟ قال عقابه في الدنيا وفي الآخرة. عقاب في الدنيا شديد، يعاقب المجتمع بذنب العاصي، بذنب العاصي، الله يقولك يعاقب في الدنيا المطيع بذنب العاصي عامة، وفي الآخرة عقاب شديد على حسب أعمال الإنسان. هذه عبارة عن تهديد، لماذا؟ إذا لم ينفذ أمر الله تعالى في محاربة الفساد والمعاصي والفتن، فهذا يعرض نفسه للعقاب والعذاب عند الله سبحانه وتعالى. آيتان عجيبتان تدين أن نعيش حياتنا بالقرآن، أن نقف في وجوه الظالمين والعصاة حتى ننال الخير من الله تعالى. أختم بهذا كلامي، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته. أخي الحبيب، من باب نشر العلم والدعوة إلى الله، الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة إعطاؤها لمن تحب، وبدوره يعطيها لمن يحب، فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله أن يتقبلها صدقة جارية. أخي الحبيب، نحن على استعداد ليتعاون معا لخدمة الدين ونشره بشتى الوسائل الدعوية، يدا بيد ندعو إلى الله.